إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا في سورة المجادلة إلى قول الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه الآية في بيان علم الله عز وجل ودقة علمه وسعته، وأن الله واسع عليم، وأنه وسع كل شيء علما. وقد بينت هذه الآية أن الله لا يخفى عليه من أمر خلقه خافية، فقال جل وعلا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وهذه الآية قال العلماء فيها إن المعية الواردة فيها هي معية العلم، وذلك أن الله افتتحها بالعلم واختتمها بالعلم، فدل ذلك على أن قوله ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا معهم أي بعلم، ولا مانع أن يراد بها بعلمه ونصره وتأييده إذا كانوا من أهل الإيمان والتقوى، ولكن إلا هو معهم أي معهم بعلمه. وليس هذا من التأويل المذموم، بل هذا من التأويل المعروف عند السلف. فالمعية في كلام العرب تأتي بالمعنى الذي هو معنى اللفظي، معية بأن تكون بمعنى المصاحبة المباشرة، وتأتي بمعنى المصاحبة غير المباشرة. يقول: سرنا والقمر معنا. هل معنى ذلك أن القمر نزل وصار يمشي معنا؟ لا، بل المقصود سرنا والقمر معنا أي يصاحبنا، ونحن نسير ونراه ونرفضه ويركبنا. وهذا من كلام العرب، وليس في هذا شيء من التأويل المذموم. ولذلك أجمع أهل السنة على أن المعية هنا ليست معية ذاتية بمعنى أن الله يكون معكم بذاته، وإنما هي معية علمية، معكم بعلمه، لأن الآية افتتحت بالعلم واختتمت بالعلم، فدل ذلك على أن المعية هنا هي معية علمية. ومثلها ما في سورة الحديد، إنما قال الله عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. انظر ماذا قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فسبقت المعية هنا العلم، واختتمت أيضا بما له صلة بالعلم، فقال: والله بما تعملون بصير. فدل ذلك على أن المعية أيضا في سورة الحديد معية بعلم، معية العلم. المقصود، نعود إلى الآية فنحللها. يقول الله عز وجل: ألم ترى. الاستفهام هنا للتقرير، أليس قد رأيت؟ وفيه شيء من التعجيب. قال ألم ترى، والرؤية هنا رؤية علمية وليست رؤية بصرية، لأنه لم يرى أحد علم الله سبحانه وتعالى، نحن نرى مخلوقات الله ولكن ما رأينا علم الله، فعلم الله صفة من صفاته. قال ألم ترى، أي ألم تعلم؟ فالرؤية هنا رؤية علمية، والرؤية تأتي كما تعلمون رؤية علمية ورؤية حلمية، يعني في الحلم والمنام، يقول رأيت في منامي كذا وكذا، يعني في الحلم، ورؤية بصرية أي بعيني الإنسان. ألم ترى أي ألم تعلم، والخطاب هنا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بل هو للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يصلح له هذا الخطاب. وهذه عامة المخاطبات الواردة في القرآن، تطلق ويراد بها النبي صلى الله عليه وسلم ومن يصلح له ذلك الخطاب، ومن يصلح له ذلك الخطاب. يعني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته يا محمد، ولرأيته أنت أيها القارئ خاشعا متصدعا من خشية الله. وهكذا في كثير من مخاطبات القرآن، ما لم يدل السياق أو النص على أن المراد بها النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فإنها تطلق ويراد بها النبي صلى الله عليه وسلم ومن يصلح له هذا الخطاب. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما هنا بمعنى النبي، فهي موصولة، يعني يعلم الذي في السماوات وما والذي في الأرض. والعلم يقصد به علم الله الواسع الشامل الذي لا يخرج منه شيء البتة، والله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. فهذا من أعم العمومات، وهذا عام لا يخصصه شيء، فعلم الله يدخل فيه كل شيء، علم واسع شامل. والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من أمر خلقه شيء، كما قال في سورة في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، ماذا؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفه. ما هنا أيضا موصولة بمعنى الذي، وإذا جاءت ما فهي بما معنى الذي، وتكون للعموم وتستعمل في كلام العرب، ويراد بها غالبا غير العاقل، بخلاف من فإنها تستعمل ويراد بها العاقل. فإن قيل لما غلب غير العاقل على العاقل، قيل لكثرته، لأن الأكثر في المخلوقات أن يكون غير عاقل، السماوات والأحجار والأشجار والأنهار والبر والبحر والورق والمعادن والسيارات والباخرات والقاطرات وكل شيء، هذه يعلمها الله سبحانه وتعالى، ويعلم جميع ما يكون فيها. طيب، قال يعلم ما في السماوات وما في الأرض. لماذا أعاد الاسم الموصول مرة أخرى؟ للتأكيد على شمول العلم، وإلا لو قال يعلم ما في السماوات والأرض لكفى. قال ما يكون من نجوى ثلاثة، ما هنا نافية، ويكون قرئت تكون، والقراء أكثرهم على أنها ما يكون، من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. من نجوى تأتي بمعنيين، نجوى أي تناجي، ما يكون من تناجي ثلاثة، يعني نجوى مضاف وثلاثة مضاف إليه، ما يكون من تناجي وتسار ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. وتأتي بمعنى آخر، النجوى هم جماعة المتناجين يقال لهم نجوى، وإذ هم نجوى فيقال للثلاثة الذين يتحدثون هؤلاء نجوى، يعني لأنهم يتناجون. فما يكون من نجوى أي جماعة يتناجون ثلاثة بدل من نجوى. انظروا اختلف الإعراب الآن، الأولى كان نجوى مضاف وثلاثة مضاف إليه، وفي الثانية ما يكون من نجوى أي جماعة يتناجون ثلاثة بدل من نجوى، بدل من نجوى. ما يكون من نجوى، والتناجي هو التسار والحديث الذي يكون بين جماعة مخصوصة لا يعلنونه ويظهرونه وإنما يتسارون به. قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني إلا كان الله معهم فعلم كأنه معهم، بل أشد سبحانه وتعالى. ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي ما يكونون أقل من هذا العدد أو أكثر من هذا العدد إلا كان الله معهم بعلمه. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين سعة علمه، وأن أي تناج يكون بين العباد فالله مطلع عليه وشاهد له ويحصي كل شيء فيه. فعلى العباد أن يراقبوا الله وأن يخافوه وأن لا يقعوا في شيء مما نهاهم الله عنه. وهذه الآية يظهر من لفظها أو من فحواها أنها جاءت تهديدا، وهي بالفعل تهديد سيتبين لنا بعد قليل ما أصله أو ما سره. قال إلا هو معهم أينما كانوا، كانوا في جوف الليل أو في وضح النهار، في قعر بئر أو على رأس جبل، في غرفة مظلمة، في مكان لا يراهم فيه أحد من الخلق، أو مكان شاهد ظاهر، أو على شاشة التلفاز، الله معه لا يخفى عليه من حديثهم شيء. فهذا تخويف وإطلاع للعباد على أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من أمر عباده شيء. قال ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، يعني لا تظنوا أن الله لما كان معكم أنه سيسمع كلامكم ويراقب أفعالكم ثم لا يكون شيء بعد ذلك، لا، الله ينبئكم بكل ما عملتموه إذا لقيتموه يوم القيامة. ولذلك يعطى الإنسان صحائف فينظر فيقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فتأملوا هذا يا إخواني جيدا، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه من أمر عباده خافية، وليس الأمر عند هذا الحد، بل إنه يحصي ذلك ثم يطلع العباد عليه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، شيئا نكرة جاءت في سياق النفي فتدل عنه فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وما تكون في شأنه وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الله أكبر يعني أن الله يعلم ويحصي ما يعلم فيكتب ذلك في كتاب، فإذا جئت يوم القيامة رأيت في ذلك الكتاب كل شيء، ما ستجازى عليه وما لا ستجازى عليه. الله أكبر. قال الله عز وجل ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ما هنا يا إخواني يصح أن تكون موصولة مثل يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فيكون المعنى ثم ينبئهم بالذي عملوا يوم القيامة، ويصح أن تكون هنا مصدرية، ثم ينبئهم بما عملوا أي بعمله، أي بعمله يوم القيامة الذي هو اليوم الذي يبعث فيه العباد. وسمي يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه من قبورهم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ولأنه يقوم فيه الأشهاد يوم يقوم الأشهاد، ولأنه يقوم فيه الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ولأنه يقوم فيه العدل والميزان والحساب يوم يقوم الحساب. فسمي قيامة لقيام الناس من قبورهم، قيام الأشهاد بالشهادة، ولقيام الملائكة والروح صفا لا يتكلمون، ولقيام الحساب يوم القيامة، وهو أشهر أسماء اليوم الآخر. إن الله بكل شيء عليم، هذا تأكيد لمضمون الآية، وهو أن الله مطلع عليكم، عالم بكم، محيط بكم، لا تخفى عليه من أموركم خافية. ثم انظروا كيف أكد الله علمه بثلاث مؤكدات أو أربع مؤكدات. إن الدل على التأكيد، والجملة الإسمية المفتتحة باسم، وهو إن الله، فالجملة الإسمية تأكيد. والثالث بكل شيء، تقديم ما حقه التأخير، هذا تأكيد على أن الله يعلم كل شيء. وكان ترتيب الكلام إن الله عليم بكل شيء، فقدم ما حقه التأخير بالدلالة على الاعتناء به والاهتمام به، وأنه ليس شيء مما تعملون أو تقولون أو تفعلون إلا والله يعلمه بكل شيء، أيا كان ذلك الشيء، صغيرا كبيرا قليلا خيرا شرا إلى آخره. قال عليم. أيضا المؤكد الرابع، قلنا المؤكد الثاني جملة اسمية، المؤكد الثالث أن الله قدم ما حقه التأخير، وهو المتعلقين هذين بكل شيء. المؤكد الرابع اختتام الجملة الاسمية باسم، أيضا اختتام الجملة الاسمية باسم، فالجملة الاسمية إذا افتتحت باسم واختتمت باسم دل ذلك على التأكيد، فصارت المؤكدات أربعة. إذا هذه آية إثبات العلم أو تخويف العباد بعلم الله سبحانه وتعالى واطلاع عليه. ولو أننا يا أحبائي تأملنا علم الله وسعته وشموله لكل شيء، وعرفنا كيف أن هذا العلم لا يعزب عنه شيء، وتعرفنا إلى الله من خلال هذه الصفة العظيمة التي اتصف بها، لكفانا ذلك يا إخواني خوفا وجلا من الله جل وعلا. فمن استحضر أن الله معه في كل مكان فلا شك أن ذلك سيجعله دائما مراقبا لنفسه، مراقبا لربه، متقيا لله على كل حال. ثم قال الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى. ألم على استفهام، وهذا الاستفهام للتقرير. إذا جاءك الاستفهام يراد به إثبات الشيء، يعني قد رأيته، ها، فاعلم أنه للتقرير. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هذا للتقرير. هل أتاك حديث الغاشية، يعني قد جاءك حديث الغاشية. هل أتاك حديث موسى، قد جاءك حديث موسى. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، أي قد جاءك حديث الجنود فرعون وثمود. إذن هذا بمعنى استفهام تقرير، يراد منه تقرير السامع. مثل لو قلت: ألم أشرح لكم سورة كذا وكذا. بلى، قد شرحت. السامع التقرير، أنا أريد أن أقرركم، أن أخذ منكم الاعتراف. إذن فهذا الاستفهام للتقرير. وترى الرؤية هنا ليست علمية وإنما بصرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى هؤلاء الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. طيب، ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى، ما سبب نزول هذه الآية؟ سبب نزول هذه الآية أنه كان جماعة من اليهود والمنافقين يكثرون التسار بينهم، فيقع في نفوس المؤمنين أن هذا التسار من أجلهم، إما مؤامرة عليهم، أو أن هناك أخبارا قد وصلت تسوءهم ولم يطلعوا المؤمنين عليها. فكان بعضهم يقول: هل حصل للمؤمنين شيء؟ لأهل السرية الفلانية شيء؟ لأني أرى هؤلاء يتحدثون فيما بينهم كثيرا، فهل حصل شيء؟ يعني دعونا نصور لكم هذا الأمر. لو أنك رب تخرج من المسجد فرأيت خمسة هنا وخمسة هنا وخمسة في زاوية المسجد وخمسة في زاوية المسجد، وهؤلاء قائمون وهؤلاء قاعدون كلهم يتحدثون همسا، ألا يقع في نفسك ريبة؟ ما تذهب وتنتظر واحد منهم تقول: يا أخي فيما كنت تتسرب؟ يقول لك: ماذا تريد؟ تقول: لا، بس أنا استوحشت في خبر معين، في شيء يدار محاك. فلما كان هؤلاء من جنس واحد وهم من المنافقين، كان بعض المؤمنين يظن شرا أو سوءا فيخاف ويقع في نفسه شيء من الوجه. ولذلك إذا أراد بعض أهل الشر أن يسيء إلى بعض أهل الخير يبدون لهم أنهم يتكلمون خلف ظهورهم حتى يقع الظن السيء من الطرف الآخر. فالله عز وجل أنزل هذه الآية لينهى هؤلاء المنافقين وهؤلاء اليهود عن التناجي في غيبة المؤمنين. فيقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نوهوا عن النجوى. لماذا لم يقل نهاهم الله عن النجوى؟ لم يقل ذلك ليبين أن الجميع قد استقبحوا منهم هذه الخصلة وأنها لا تليق به، لا من جهة الشرع من عند الله أو من عند رسوله، ولا من جهة المؤمنين لأنهم لا يرضون بهذا، فإن هذا مستقبح ومرذول ومذموم أن يقع من أحد في حق إخوانه. قال: ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى، أي التسار والحديث الذي فيه خصوصية، ثم يعودون لما نهوا عنه. نهوا، قيل لهم: انتهوا، اتركوا هذه الخصلة، هذه تؤذي المؤمنين وتوقعهم في الشك والريبة. ومع ذلك ماذا؟ يعودون مرة أخرى إلى التناجي. ثم يعودون لما نهوا عنه. قال الله عز وجل مؤكدا ماذا يتناجى فيه هؤلاء، انهم لا يتناجون في خير، انهم يتناجون في شر. فما هو هذا الشر؟ فصله الله تفصيلا، قال ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. أما يتناجون فقرئت يتناجون وقرئت ينتجون، والمعنى واحد، بالإثم أي بكل معصية توقعهم في الإثم، أو بكل حديث يوقعهم في الإثم. والعدوان ما فيه أذى للآخرين، ما فيه أذى للآخرين، ويأتي ذكر هذا وهذا على سبيل التفصيل، وإلا فإن أحدهما يغني عن الآخر، لكن للتأكيد على أنواع ما يقع منهم من الإثم، مثل ما يقول الله عز وجل مثلا في سورة المطففين، قال وما أدراك، قال كتاب مرقوم، لا يعني قبلها، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. المعتدي الذي يعتدي على الآخرين ويؤذيهم ويظلمهم، وأثيم الذي يقع في الذنوب التي يأثم بها الإنسان ولو لم يكن فيها عدوان، لأن بعض الذنوب لا عدوان فيها، بعض الذنوب لا عدوان فيها، مثل لو أكلت لحم خنزير هذا ذنب، أو شربت الخمر هذا ذنب، لكن قد لا يتضمن عدوانا على الآخرين. أما لو غتبت الناس أو سببتهم أو أخذت أموالهم فهذا عدوان عليه. قال ومعصية الرسول، معصية هنا كتبت بالتاء المفتوحة، وما كتب بالتاء المفتوحة فإنه يقرأ بالتاء المفتوحة إذا وقف عليه، طبعا عند الوصل يستويان يعني، سواء كانت تاء مربوطة أو تاء مفتوحة، لكن إن وقفت عليه، وقفت عليه كما رسم، تقول ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية بالتاء المفتوحة. وقد جاءت هذه في عدد من الكلمات القرآنية تبلغ 13 كلمة، معصيات وشجرات ورحمات وسنة ولعنة وكلمة، وهذه أيضا التي معنا، هذه كلها، وامرأة، حتى قال العلماء قاعدة امرأة، كل امرأة أضيفت إلى زوجها فهي بالتاء المفتوحة. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، هذه بالتاء المفتوحة، امرأة نوح إذا وقفت عليها تقول ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة، اتباعا للرسم. فإن قلت هل هذا يصح في اللغة؟ قلنا لا يمكن أن يصح شيء في القراءة إلا وهو صحيح في اللغة ولا عكس، فليس كل شيء يصح في اللغة يصح في القراءة. قال ومعصية الرسول، هذا تأكيد بالخصوص على ما فعله هؤلاء، وهو أنهم نهوا عن النجوى من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعصوا رسول الله وعادوا إلى النجوى مرة أخرى. والرسول هنا الألفي للعهد، وليس المقصود بها كل الرسل، يعني ليست العموم. لما أقول لك آمن بالله وبالرسول يراد بها العموم، يعني كل رسول لله. وهنا ومعصية الرسول يراد بها العهد، الرسول المعهود ذهنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الآية نزلت في سبب خاص. قال مبينا أمرا آخر من أفعالهم القبيحة: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. يعني إذا جاءوا إليك يا محمد حيوك، أي سلموا عليك وألقوا التحية، ولكن بشيء لم يأذن به الله ولم يشرح، بما لم يحيك به الله. وننتبه إلى هذه الكلمة لأن بعض الناس يخطئ فيها، قال بما لم يحييك به الله، وهي بما لم يحييك به الله. ماذا كانوا يقولون؟ كانوا إذا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون: السلام عليك يا محمد. فكانت عائشة تغضب من هذه الكلمة عندما تسمعها وتقول: وعليكم السام واللام واللعنة. وأحيانا تقول: وعليكم السام، كما في رواية أخرى. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله يبغض الفاحش المتفحش، عليك بالرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زال. تقول: يا رسول الله، ألا تسمع ما يقولون؟ قال: ألم تسمعي إلى ما رددت به عليهم؟ قلت: عليكم، فإن الله يستجيب لنا فيهم ولا يستجيب لهم فينا. انظر حتى الأدب، يعني السمو حتى في الألفاظ، الألفاظ الفاحشة ما تجري على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من كمال خلقه وسمو أدبه. وأن العدو لا يفرض أخلاقه عليه، بل هو الذي يفرض أخلاقه على عدوه. فهو عليه الصلاة والسلام لا يقابل السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام. وما أحرجنا والله إلى أن نتأدب بهذا العدد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا جميعا بذلك. انظر يا إخواني في هذه القضية كيف أن الله سبحانه وتعالى يذمهم على هذه الخصلة. وهذا يبين أن التناجي كان يجري من اليهود، وكان يجري أيضا من إخوانهم الذين ذكرهم الله في سورة الحشر، سماهم إخوانا لهم وهم منافقون. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم، والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فسمى الله أو جعل الله المنافقين إخوة لليهود من حيث عداؤهم للمؤمنين. قال: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. يقولون في أنفسهم، فالله الآن يخرج لنا خبايا النفوس ويفضح هؤلاء المنافقين، هؤلاء اليهود وهؤلاء المنافقين بما وقع في قلوبهم. يقول: لولا يعذبنا الله ما نقول. هلا عذبنا الله بما نقول؟ لو كان محمد نبيا حقا ونحن قلنا له هذا الكلام لعذبنا الله. إذن فإذا قلنا هذا لمحمد ولم يعذبنا الله، دل ذلك على أنه ليس بنبي، وما علموا أن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وأن الله يستدرج العباد، وأن الله عز وجل قد تكون عقوبته لعبده على غير الوجه الذي يتوقع. فهم لا يظنون العقوبة إلا أن تنزل نار من السماء أو صيحة أو خسف أو نحو ذلك من أنواع العقوبات، وما يدرون أن أعظم عقوبة أن يصرف الإنسان عن الإيمان وألا يهتدي بالأدلة البينة والحجج الواضحة. فهو يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى الآيات البينات التي كان الله عز وجل يجعلها على يده، ومع ذلك لا يقع في قلوبهم الإيمان. أليست هذه عقوبة؟ بلى والله، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أولئك هم الفاسقون، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يعني أنساهم مصالح أنفسهم فلا يعملون لها ولا يقومون بما يجب عليهم، حتى أو لا يقومون بما يصلح هذه الأنفس ويسعدها لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك ترى الله عز وجل يسلطهم على أنفسهم بشرب المحرمات والمضرات، مع أنهم أكثر الناس عناية بأبدانهم، بل هم لا يؤمنون بالآخرة، ومع ذلك تجدهم يشربون المخدرات، يأكلون المخدرات ويشربون الخمور ويفعلون الأشياء التي تضر بأبدانهم. وهذا لهم عنوان عقوبة الله لهم، لأنهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قال الله عز وجل: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، أي بالذي نقول. فما هنا موصولة، ويمكن أن تكون مصدرية: لولا يعذبنا الله بقولنا. حسبهم جهنم يصلونها، تكفيهم جهنم عن أي عذاب يأتي قبلها. فجهنم إذا غمسوا فيها غمسة نسوا كل نعيم حصل لهم في الدنيا. حسبهم أي كافيتهم جهنم يصلونها، أي يدخلون فيها ويقاسون حرها، ويصلون فيها أي يشوون فيها شيئا كما يشوى اللحم على لهب النار، نسأل الله العافية. وسميت جهنم بذلك من التجحم لظلمتها وشدة حرها وبعد قائلها، وهو أشهر أسماء النار. قال: فبئس المصير، أي المآل والمآب النار أو جهنم. فبئس المصير جهنم، المخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم هو جهنم، حذف العلم به. فبئس المصير هي، نسأل الله العافية والسلامة. نقف عند هذا ونستخرج فوائد مما سبق. يقول الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. نأخذ منها سعة علم الله عز وجل، وأن الله يعلم كل شيء ولا تخفى عليه من أمر العباد خافية. ونعلم منها أن السماوات متعددة، وقد ورد في الآيات والأحاديث دلالة على أنها سبع. وأما الأرض فقد دلت السنة على أنها سبع، ولم يدل القرآن على أنها سبع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. وهذا الحديث صحيح. قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعها، أي أن علم الله عز وجل شامل لكل حديث يكون بين الناس، سواء كان علانية أو كانوا يسرون به فيما بينهم. وهذا فيه الدلالة أيضا على أن على المتناجين أن يخافوا الله ويراقبوه فيما يتحدثون به. فقد يتحدث الناس بالحرام فيذكرون بمثل هذه الآية. وقد يتحدثون بالمباح فيذكرون بمثل هذه الآية. قال الأحنف بن قيس: إني لأكره أن أرى الرجل يتحدث عن شهوة بطنه وفرجه، يعني ما يكون له حديث إلا الحديث عن شهوة البطن وشهوة الفرج، كما هو حاصل كثير من الناس. إذا تحدثوا عن الأطعمة وصنعها وطبخها ولذائذها وماذا أكلوا وماذا يأكلون وماذا صنعوا في المطعم الفلاني وماذا يصنعون، لماذا لا يسافرون البلد الفلاني لأن فيه الصيد الفلاني أو الفاكهة الفلانية، أو يتحدثون عن أمر الفراش والنساء وما يتصل بذلك، فهذا مما كان يكرهه أهل الشهامة والمروءة وأهل المراقبة الحقيقية. قال: ثم ينبئهم بما أمن إلا هو معهم. هذه إثبات أن المعية تأتي بمعنى العلم، وأن ذلك ليس من التأويل لأنه من مقتضى كلام العرب ومن استعماله. وفيها إثبات أن المعية عامة، لأن الآية ألفاظها كلها عامة ليست لأحد بعينه، وقد دلت آيات القرآن على أن المعية تكون عامة وتكون خاصة. ففي قول الله عز وجل: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة. وفي قوله: إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية خاصة. وفي قوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة. وبعض العلماء يقول معية للخاصة وهم أهل الإيمان كما في هذه الآية الأخيرة التي تلوتها، ومعية لخاصة الخاصة وهم الرسل والأنبياء ومن كان على شاكلتهم في نصرة الدين والبذل والتضحية، فإن هؤلاء لهم معية خاصة جدا في النصر والتأييد والكلاء والرعاية والحفظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ايش معنى تجده تجاهك؟ يعني تجده معك في كل مكان، كن مع الله يكن معك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يكون معك في كل حال. كما قال في الحديث: من عادى لي وليا فقد عدنته بالحرب، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته ايش كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لا إله إلا الله، يعني من تمام رعاية الله عز وجل لعبده وحفظه إياه. فهذه المعية الخاصة، وهي لا تكون إلا للمؤمنين، وكلما كنت أكثر تقوى كانت معية الله لك أقوى وأكثر. لا تظن أن مزيد التقوى يشق أو يؤذي أو أنه فيه حرج كما يفهم كثير من الناس، يقول لا حرج في الدين. يا أخي كل ما كنت أتقى لله كان ذلك أدعى لقربك من ربك ورعاية ربك لك. قال العلماء: الربوبية الكاملة مع العبودية الكاملة. قال الله جل وعلا: أليس الله بكاف عبده؟ يعني كلما كنت عبدا لله بشكل تام كانت كفاية الله لك بشكل تام. انظروا يا اخواني، اجتمع اهل الشرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدونه بالسوء، في مكة. فلما أذن الله له بالخروج خرج، كم وجد عند الباب؟ 100 شاب من أجمل شباب مكة وأخواه من قبائل متفرقة، بيد كل واحد منهم سيف مسلت. فوجدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غلبهم النوم، حتى يضع عندهم علامة يعرفون بها أنه قد نجا من بين أيديهم وهم لا يشعرون، أخذ ترابا فوضعه على رؤوسه عليه الصلاة والسلام، ثم خرج. فلما قاموا استقطعوا خروج النبي صلى الله عليه وسلم، تسوروا عليه فوجدوا عليا، أين محمد؟ قال قد خرج. سبحان الله، 100 قد خرج من بين أيديه. نعم، لأن معه الله، معه الله سبحانه وتعالى، ومن كان الله معه ما ضره ألا يكون معه أحد. قال إلا هو معهم أينما كان. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، فيه الدلالة على أن الإنسان ينبأ بكل عمله يوم القيامة، بكل عمله تنبأ به وتراه، ولا يخفى عليك أنت يوم القيامة منه شيء. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فتنظر دور سبحان الله بين الأسطر تلقاها في كل 20 أو 30 أو 50 أو 100 أو 200 أو 400 سطر، والباقي هدر وكلام فارغ وأشياء لا تنفعك عند الله سبحانه وتعالى. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إذن فكل إنسان يوم القيامة سينبأ. وسمي يوم القيامة بذلك لما ذكرنا، فعلى الإنسان أن يحذر وأن ينتبه وأن يستعد، فإن الله بكل شيء عليم، فيه التأكيد على معنى العلم وعلى أنه من أعظم ما يخيف قلب المؤمن. وفيه بيان سعة علم الله وأنه شامل لكل شيء، وليس لهذا تخصيص، لا يخص بشيء. وفي هذا الدلالة على خطأ من يقول من أهل العلم ما من عام إلا وقد خص، فنقول له أين الذي يخص قول الله إن الله بكل شيء عليم؟ ما هي شيء؟ هل تستطيع أن تقول هناك شيء لا يعلمه الله؟ لا. قلنا حتى هذه القاعدة التي جئت بها قد خصت بقول الله عز وجل إن الله بكل شيء عليم، فقد خرجت من عمومها أو أبطلتها. ثم قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين نوهوا عن النجوى، فيه الدلالة على أن النجوى السيئة ينبغي أن يجتمع الناس على النهي عنها، وأنها مذمومة شرعا ومذمومة طبعا وعقلا، وأنه على الإنسان أن يحذر من التناجي السيء والقبيح الذي يؤذي بقية الناس سواء من المؤمنين أو من غيرهم. قوله ثم يعودون لما نهوا عنه، فيه تقبيح فعل من نصح فلم ينتصح، وهذه خاصة يا إخواني تكون في كثير من الشباب مع الأسف. يأتي أهل الخبرة والتجارب وأهل العلم والسابقة في الدين والفضل فينصحونهم بأمور قد مرت بهم ويحذرونهم من مغبة أعمالهم لئلا يقعوا في نتائجها وثمراتها السيئة، فكأنهم ما سمعوا وكأنهم ما رأوا، فلا ينتصحون حتى يقعوا في مثل ما وقع فيه أولئك. بعد ما يقعوا فيها يقول أي قد نصحنا فلان فلم ننتصح، وذكرنا فلم يتذكر. ولذلك قال الله عز وجل في سورة النساء ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فإذا وعظت من إنسان كفت بعلمه ونصحه ولا ترى في كلامه ما يخالف نصا من كتاب ولا سنة، فإن عليك أن تمتثل كأنها رسالة من الله جاءت إليك على لسان هذا الناصح. والله يبتليك، هل تمتثل ولا ما تمتثل، ولا تركب رأسك؟ فيأتيك الأخ الناصح أو الشيخ الكبير فيقول لك احذر من مجالسة هذا فإنه لا يزيدك إلا بعدا من الله. يقول بعضهم أنا عاقل وأعرف مصلحة نفسي ما يؤثر علي أحد، ثم ما تدور الأيام دورتها إلا وقد وقعت فيما كان يحذرك منه أو وقعت في شيء من شر مجالسته، نسأل الله العافية والسلامة. يقول لك أحد إخوانك الذين تخرجوا من الجامعة يدرسكم فلان؟ تقول نعم. يقول عليك به، فهذا والله من خير من درسونا، ولكنك ما تبالي بالحضور في محاضراته ولا بسؤاله ولا بالنهل من علمه، فاحذر من ذلك. خذ يا أخي بوصية أخيك الذي أوصاك بشيء ما أراد به مصلحة لنفسه، يعني المصلحة الخاصة هنا إيش؟ منتفية. فما الذي يمنعك من قبول ما يعظك به أخوك؟ قال ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. فيه الدلالة على أن الإنسان في مقام التحذير ينبغي له أن يضمن، في مقام التحذير أو في مقام الترغيب أن يضمن. ما قال ويتناجون بالإثم، لو قال بالإثم تشمل ذلك كله، لأن العدوان إثم ومعصية الرسول إيش؟ إثم. لكن عندما تريد أن ترحب فعليك بأن تضمن حتى توقظ القلوب وتحركها، وهذا يصلح المربين. فأنت عندما تحذر إنسان مثلا من الغيبة تقول له يا أخي احذر الغيبة التي هي ذكر لأخيك بما يكره وإيذاء لقلبه وإحزار له، احذر هذه الخصلة الذميمة والفعلة الشنيعة. طيب الفعلة الشنيعة والخصلة الذميمة والغيبة والتي هي ذكرك كلها يجمعها قولك ايش؟ لكن اردت انك تشدد وتؤكد وتعيد وتبدي لتستيقظ قلوبك. وكذلك في الترغيب تقول عليك بالصدق الذي هو خصلة من خصال الأنبياء، الصدق، صدق اللسان وصدق القلب وصدق الفعل، صدق العين والجوارح، الصدق في الألفاظ والأقوال وفي الأخبار وفي الأوامر والنواهي. وتؤكد على هذا الأمر الذي لا يجلب لك إلا الخير. أي نعم. قال ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وفيه الدلالة يا إخواني على أن العطف يدل على التغايف، فإنه لو كان معنى العدوان هو الإثم ما عطف أحدهم على الآخر، فالعطف يدل على التغايف. إذن إذا جمع دل على أن لكل واحد منهما معنى غير معنى صاحبه. قوله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، فيه الدلالة على أن السلام تحية الله التي شرعها العبادة، وأن على المسلم أن يحذر من أن يحيي إخوانه بتحية غير تحية الله، بل يبدأ أول ما يبدأ بتحية الله التي شرعها العبادة. ما يقول صباح الخير أو صباح الفل والورد قبل أن يقول السلام عليكم، ابدأ بتحية الله، قدم ما قدمه الله، قدم تحية الله على تحية العباد. قال وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وفيه الدلالة على أن الجائي إلى القوم هو الذي يحيي، من جاء هو الذي يحيي، فليس من الخلق ولا من المروءة أن يكون الجائي هو المحيى، أول من يبدأ بالتحية من جاء. وسرها أنها أمانة، فالعادة أن الذي يأتي هو الذي لا يدرى ما وراءه، فهو يؤمن من جاء إليهم، يقول السلام عليكم، اسم الله عليكم والسلامة مني عليكم، أدعو لكم بالسلامة من الشرور والآفات. البداية كلها بالسلام، وهذا يدل على أن الإسلام دين سلام ورحمة. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما يقول، فيه الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى قد يؤجل العذاب للعبد استدراجا، وأنه قد يعجله له لقربه منه. فالمؤمن قد يعجل له العذاب في الدنيا حتى يرد على الله طاهرا مطهرا، والمنافق واليهودي قد يؤجل له العذاب فيمتع في الدنيا ويدخر له العذاب حتى يكون العذاب مضاعفا عليه يوم القيامة. وفيه الدلالة يا إخواني على أنه لا يجوز أن يستدل بسلامة الكافر وبلاء المؤمن على أن هذا هو أصح أو أسلم أو أصح دينا من هذا، فهذه أقدار الله تجري على المؤمن والكافر والبر والفاجر والمذنب والطائع، والبلاء ليس مقياسا يعني وصول العبد إلى درجة معينة أو عدمه، كل يبتلى. فتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا. فالبلاء عام للجميع، ولا يستدل بسلامة أحد من البلاء على إيمانه، ولا بوقوع أحد في البلاء على كفرانه أو عصيانه، بل الفرق هو في استقبال كل واحد منهما للبلاء. فالمؤمن إذا نزل به البلاء حمد الله، استرجع ودعا الله، وعلم أن الله يكفر بهذا البلاء خطاياه. والكافر إذا نزل به البلاء جزع وتسخر، وجعل الله عز وجل ذلك أحيانا سببا لمزيد من العقوبة عليه، لأنه لا يزداد بذلك إلا كفرا وبعدا من الله. قوله حسبهم جهنم يصلونها فيه الدلالة على أن أشد العذاب هو العذاب الذي يدخره الله لهؤلاء الكفار في جهنم. وقوله فبئس المصير أي بئس المآل والمرجع جهنم، نسأل الله العافية والسلامة، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما رأيك تجيب على السؤالين لأني ودي أخرج قبل أن تؤدي. واحد يقول هل يجوز الحج تمتعا بدون ذبح؟ نقول لا، يجب على المتمتع أن يذبح، فإذا كان غير قادر صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ومتى يصومها في الحج؟ يحل له أن يصومها من حين أن يحرم بالعمرة، يحل له أن يصوم 3 أيام. وإذا لم يدرك ذلك قبل 8 من الحجة أو 9 من الحجة فليصومها في أيام التشريق. رخص بالصيام لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق، كما في حديث عائشة الصحيح. سمعنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد ذهب إلى أن النار فانية ولا تخلد، مع أن كثير من الآيات تذكر خلود النار، ما الذي استدل به؟ أعني ما دليله؟ هذه المسألة اختلف الناس هل هي رأي ثابت شيخ الإسلام؟ وجد في كتب بعض كتب شيخ الإسلام ما يدل على أن الشيخ يميل إلى هذا ولا يصرح به. والعلم عند الله، سواء ثبت ذلك عند شيخ الإسلام أو لم يثبت، فإن الحق هو أن النار خالدة باقية، لأن الله أثبت الأبدية في الخلود لها في القرآن في 3 مواضع خالدين فيها أبدا. وما دام ذكر هذا في القرآن في 3 مواضع دل على أنه هو الصواب. الله أكبر.